بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه فيما نقله من كلام المحقق التستري الثالثة: حصول استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب، ووجهه أن السبب المنقول بعد حجيته كالمحصل فيما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله، وإن كان من الأدلة الظنية باعتبار ظنية أصله. تكلمنا في مقدمتين، المقدمة الأولى في ألفاظ الإجماع، المقدمة الثانية في حجية الإجماع المنقول. المقدمة الثالثة يقول: حصول استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب، يعني أن هذا السبب وهو نقل الإجماع يحصل منه استكشاف الحجة. المعتبرة وهي قول الإمام عليه السلام. من هذا الإجماع المنقول نستكشف قول الإمام عليه السلام، وقول الإمام حجة معتبرة. قال: حصول استكشاف الحجة المعتبرة وهو قول الإمام، من ذلك السبب من نقل الإجماع. كيف نستكشف الحجة المعتبرة من نقل الإجماع؟ قال: ووجهه، يعني وجه حصول الاستكشاف من نقل الإجماع، أن السبب المنقول، السبب المنقول ما هو؟ هو نقل اتفاق العلماء. هذا السبب نستكشف منه قول الإمام. هذا السبب وهو نقل اتفاق العلماء بعد حجيته، كما بينا في المقدمة الثانية أنه حجة. قال: كالمحصل، كالإجماع المحصل. الإجماع المحصل لما نتتبع أقوال جميع العلماء ماذا نستكشف منه؟ نستكشف منه قول الإمام. يقول: هذا أيضا الإجماع المنقول كالمحصل في أي شيء؟ قال: فيما يستكشف منه، كما أن الإجماع المنقول، كما أن الإجماع المحصل نستكشف منه قول الإمام، كذلك أيضا الإجماع المنقول نستكشف منه قول الإمام عليه السلام. يقول: والاعتماد عليه، كما أن الإجماع المحصل نعتمد عليه ونثبت به الحكم الشرعي، كذلك أيضا الإجماع المنقول نعتمد عليه ونثبت به الحكم الشرعي. وقبوله، كما نقبل ذاك نقبل هذا. وإن كان هناك فرق بين الإجماع المحصل والإجماع المنقول، الإجماع المحصل قطعي الدلالة، وأما بالنسبة إلى الإجماع المنقول فهو ظني. قال: وإن كان الإجماع المنقول من الأدلة الظنية، لكنه حجة، ليس كل ظن غير حجة، هذا ظن حجة. لماذا كان من الأدلة الظنية؟ قال: باعتبار ظنية أصله. الأصل الذي اعتمد عليه هذا الدليل ما هو؟ نقل الإجماع. عالم من العلماء نقل الإجماع. نقل هذا العالم للإجماع هل يفيد ويورث القطع؟ لا، يورث الظن، بما أن اعتماد هذا الدليل على خبر واحد وهو نقل عالم من العلماء اتفاق العلماء، فإن ذلك يفيد الظن، خبر الواحد يفيد الظن، فيكون هذا الدليل مفيدا للظن. قال: وإن كان الإجماع المنقول من الأدلة الظنية باعتبار ظنية أصله، لأنه معتمد على نقل الاتفاق، ونقل الاتفاق لا يفيد القطع، ولذا يعني ولأن الدليل هذا يكون ظنيا لظنية أصله، كانت النتيجة في الشكل الأول تابعة في الضرورية والنظرية والعلمية والظنية وغيرها لأخس مقدمتيه مع بداهة إنتاجه. يعني أننا يمكن أن نشكل قياسا من الشكل الأول الذي يكون فيه الحد الأوسط كما تعلمون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، ولا شك أن هذا القياس من الشكل الأول منتج، وهو يكون والنتيجة في الشكل الأول تكون تابعة لأخس المقدمتين. فإن كانت إحدى المقدمتين ضرورية والأخرى ظنية، كانت النتيجة ماذا؟ ظنية. وهكذا، يعني الآن لما نأتي إلى مثال ونقول مثلا العالم متغير بالضرورة، هذا شيء ضروري وبديهي وقطعي، وكل متغير حادث في ظني أنا، أو وكل متغير أظن أنه حادث، إذن ماذا ينتج؟ العالم حادث في ظني، أو العالم أظن أنه حادث، تتبع أخس المقدمات. يقول: ولذا كانت النتيجة في الشكل الأول تابعة في الضرورية، أنه ضرورية النتيجة أو ليست بضرورية، تتبع أخس المقدمتين. والنظر إذا كان ضروريا بديهيا أو نظريا، يعني يحتاج إلى نظر لا أنه بديهي، والعلمية أنه يفيد العلم أو القطع أو الجزم، والظنية يفيد الظن وغيرها، مثلا أنه يفيد الدوام أو يفيد ماذا التوقيت، أنه لا مؤقت بوقت معين، حسب المقدمات. إذا كانت المقدمتان تفيدان الدوام، إذن النتيجة تدل على الدوام. يعني الآن لما نقول كلما طلعت الشمس ماذا؟ طلع النهار دائما مثلا، فيكون النتيجة ماذا؟ تابعة إلى، أو ربما نشكل قياسا مثلا، نقول النهار موجود الآن موجود ليس دائما، نقول ولكن، هذا الصغرى. الكبرى: كلما كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة دائما، إذن الشمس طالعة الآن مؤقت الآن، لأن قلنا إيش في المقدمة الأولى، النهار موجود الآن. وهكذا يقول كانت النتيجة في الشكل الأول تابعة لماذا؟ لأخس مقدمتي مع بداهة إنتاجه. وهنا بما أن إحدى المقدمتين ظنية في الإجماع المنقول، وهو أن ناقل الإجماع لا يفيد قطعا وإنما يفيد ظنا، إذن النتيجة تتبع هذه المقدمة فتكون النتيجة ظنية، فيكون هذا الدليل ظنيا. يقول فينبغي حينئذ أن يراعى حال الناقل حين نقله من جهة ضبطه. يقول بما أن نقل السبب ظني وهو نقل الإجماع ظني ولا يفيد القطع، إذن لابد أن نلاحظ أمور. من ضمن هذه الأمور ننظر إلى ضبط الناقل، فينبغي حينئذ أن يراعى حال الناقل لما نقل الإجماع حين نقله للإجماع. من أي جهة نراعي حال الناقل؟ قال من عدة جهات. أولا من جهة ضبطه، هل هو ضابط أو كثير النسيان؟ إذا كان كثير النسيان لا نعول عليه. هل هو ورع محتاط في نقله أم ماذا؟ قال وتورعه في النقل، أو أنه لا يتثبت وينقل كثير من النقولات التي ينقلها جزافا من دون تثبت. أيضا نراعي بضاعته في العلم، هل هو عالم محقق أم أنه لا قليل البضاعة في العلم؟ في فرق بين أن ينقل جهبذ من جهابذة المذهب الإجماع وبين أن ينقل ذلك عالم من صغار العلماء. ومبلغ نظره، مبلغ نظره يعني نظره واجتهاده دقيق، فيه تحقيق، فيه تدقيق في اجتهاده أم لا سطحي، ووقوفه على الكتب والأقوال، هل أنه متتبع؟ هل أنه يستقصي الأقوال المتفرقة ويفحص عنها ويتتبعها؟ واستقصائه لما تشتت منها، تجد أنه كثير من الكتب القديمة التي ربما لا توجد عند غيره من العلماء هو تتبعها ونظر أقوال أصحابها، ووصوله إلى وقائعها، يعني وصول هذا الناقل للإجماع إلى ما هو ثابت في تلك الكتب، إلى حقيقة الأقوال. يقول لا بد من مراعاة حال الناقل، فإن أحوال العلماء مختلف فيها اختلافا فاحشا. هناك عالم متتبع وهناك عالم غير متتبع، هناك عالم دقيق النظر وهناك عالم لا ليس كذلك، هناك عالم يتورع في النقل وهناك عالم يتساهل في النقل، وهكذا. يقول وكذلك لا بد من مراعاة حال الكتب المنقول فيها الإجماع. الآن هذا الكتاب الذي نقل فيه الإجماع ما هو حاله؟ لأنه ربما عالم متتبع مدقق، لكن ربما يؤلف بعض الكتب على عجالة. هو في نفسه محقق متتبع دقيق النظر، لكن بعض الكتب ألفها على عجالة، ولذلك يقول: وقد كتبته على عجالة ولم يسعني أن أراجع الكتب. بعض العلماء هكذا يكتب. إذن هذا الكتاب الذي نقل فيه الإجماع وهو بهذه الحالة لا يكون مثل الكتاب الذي كتبه كاتبه مع التدقيق والتتبع والتريث. فربما عالم متتبع يكتب كتابا على عجالة. فإذا كان الإجماع منقول في هذا الكتاب لا يكون مثل ما لو كتبه عالم لكن غير متتبع، لكن كتب كتابا تتبع فيه. هو في حد ذاته غير متتبع، لكن هذا الكتاب بالذات اعتنى به عناية عظيمة ودقق فيه وحرص عليه وتريث في كتابته وراجع الأقوال ومحصها. لا شك أن هذا الكتاب يختلف عن هذا الكتاب. يقول: وكذلك، يعني لا بد أن يراعي الناقل حين نقله الإجماع حال الكتب المنقول فيها الإجماع. فرب كتاب لغير متتبع، المؤلف غير متتبع، لكن هذا الكتاب موضوع على مزيد من التتبع والتدقيق، فهذا الكتاب لما ينقل فيه الإجماع أهم من الثاني الذي يقول: ورب كتاب لمتتبع، المؤلف متتبع، لكن الكتاب موضوع على المسامحة وقلة التحقيق. إذن لابد أن نراعي حال ناقل للإجماع، ثانيا نراعي حال الكتاب الذي نقل فيه الإجماع، ثالثا ومثله الحال في أحد المسائل. لابد أن نراعي حال المسألة التي نقل فيها الإجماع، أيضا المسألة تختلف، فإن بعض المسائل تعرض إليها القدماء واهتم بها القدماء، معنون في كلمات القدماء. إذا كانت المسألة هكذا ونقل فيها الإجماع، خصوصا لما تكون صيغة الإجماع بنحو أنه أجمع القدماء والمتأخرون أو جميع علماء الطائفة. أما إذا كانت المسألة مستحدثة ولم تعنون في كلمات القدماء، فلو أن ناقل الإجماع ادعى أن هذه المسألة إجماعية قديما وحديثا، فإن دعواه للإجماع لا تسمع ولا يعتنى بها. يقول: ومثله الحال في أحد المسائل، فإنها تختلف أيضا في ذلك، يعني تختلف من مسألة إلى مسألة، كونها من الفروع الجديدة غير من الفروع القديمة المعنونة في كتب الأصحاب. يقول: وكذا حال لفظه. هذا الأمر الرابع، لابد أن نراعي حال لفظ ناقل الإجماع. ما هي عبارته لما نقل الإجماع؟ بحسب وضوح دلالته على التسبب، يعني أن العبارة واضحة في أن العلماء كلهم اتفقوا على هذه المسألة. العبارة واضحة في اتفاق جميع العلماء، فإذا كان كذلك فهي تدل على إيش؟ التسبب، أنها تكون سببا لمعرفة قول الإمام عليه السلام. بحسب وضوح دلالة لفظ ناقل الإجماع على أنها تكون سبب لمعرفة قول الإمام، وخفاء دلالة هذه العبارة على التسبب. أيضا من الأمور التي لا بد أن نراعيها، يقول: وحال ما يدل عليه من جهة متعلقه وزمان نقله لاختلاف الحكم بذلك كما هو ظاهر. يعني لا بد أن نراعي حال اللفظ الذي هو كاشف عن قول المعصوم من جهة متعلقه، أنه ماذا تعلق بأي مسألة، بالمسائل التي تعم فيها البول، بالمسائل التي تعم فيها البلوى، أو لا بالمسائل التي هي غير محل الابتلاء. يختلف حال ما يدل عليه اللفظ من جهة متعلقه، تعلق بأي مسألة، لأنه إذا كانت المسألة تعم بها البلوى فإن نقله للإجماع يكشف عن قول الإمام عليه السلام، بخلاف ما إذا كانت المسألة غير مبتلى بها فإن نقله للإجماع في هذه المسألة هذا لا يكشف عن قول الإمام عليه السلام. وزمان نقله أيضا، يعني حال الكلام، حال نقل الإجماع، اللفظ الذي نقل به الإجماع على ماذا يدل من جهة الزمان، أي زمان؟ يعني الآن لما نقل الإجماع نقله لما كان في أوائل اجتهاده مثلا، في أوائل تتبعه، أو لا بعد كمال اطلاعه على الأقوال، بعد مثلا سنين طويلة من بلوغه مرتبة الاجتهاد والفقاهة والممارسة لأقوال العلماء، في هذا الوقت نقل الإجماع. قال: لاختلاف الحكم بذلك. لا شك أنه إذا كانت المسألة متعلق نقل الإجماع من المسائل التي هي لا تعم بها البلوى فإنه دعوى الإجماع لا تكون مسموعة. كذلك لما يكون في أوائل اجتهاده، وربما نحن نعلم أنه في ذلك الوقت ما كان عنده مزيد من الكتب التي يستطيع أن ينقب فيها عن أقوال العلماء وهكذا. يقول: ويراعى أيضا، طبعا يقول لا بد أن نراعي كل هذه الأمور، لأن هذه الأمور كلها قرائن ودلائل تجعلنا نعلم أو نطمئن أو نحتمل أو نظن بأن هذا الإجماع أو هذا النقل كاشف عن قول الإمام عليه السلام. لابد أن نحصل مزيد من القرائن، مزيد من الأمور التي تجعلنا نظن بأن هذا النقل كاشف عن قول الإمام عليه السلام. يقول: ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج، فإن بينهما تفاوتا من بعض الجهات. كما قلنا فيما سبق، لما نقل الإجماع هل نقله في مقام ذكر الأقوال كما مثلنا، قال مثلا قال أبو حنيفة كذا في هذه المسألة، وقال الشافعي كذا، وأفتى أحمد بن حنبل بكذا، وأفتى مالك بكذا، ثم يقول: وأما علماء الشيعة الإمامية فإنهم أجمعوا على القول الفلاني. فهنا إنما ذكر الإجماع في مقام ذكر الأقوال. إذا كان في مقام ذكر الأقوال في مقام بيان الخلاف من خالف ومن أجمع، فإن عبارته ظاهرة في ماذا؟ في اتفاق جميع العلماء، لأنه لو كان هناك اختلاف بين علماء الإمامية لبين أيضا أن علماء الإمامية اختلفوا في هذه المسألة، لكن لما قال إن علماء الإمامية أجمعوا هذا دليل على أنه يريد بالإجماع ماذا؟ يريد بالإجماع اتفاق جميع العلماء. أما إذا كان في مقام الاحتجاج، في مقام الاحتجاج الذي يحتج إنما يأتي بالأدلة التي هو يطمئن بأنها أدلة، فإذا رأى هذا الفقيه في مقام الاستدلال أن اتفاق جماعة معينة بنظره بحسب اطمئنانه هذا الاتفاق يكشف عن قول المعصوم، في مقام الاستدلال يعتبره دليلا ويأتي به ويعبر عنه ربما بالإجماع، لأن الإجماع كما قلنا مجازا ماذا معناه؟ معناه اتفاق جماعة، هذا الاتفاق كاشف عن قول المعصوم ليس اتفاق الكل، صار هكذا يطلق على هذا المعنى. فإذا يقول لابد أن نراعي لما نقل الإجماع نقله في أي مقام، ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو لا في مقام الاحتجاج ومقام الاستدلال، فإن بينهما تفاوتا من بعض الجهات كما بينا. من أي جهة؟ من جهة استعمال لفظ الإجماع وإرادة اتفاق الكل، هذا في مقام ذكر الأقوال. أما في مقام الاحتجاج فإنه يستخدم لفظ الإجماع لكن يريد ماذا؟ اتفاق جماعة من ضمنهم الإمام المعصوم عليه السلام. يقول وربما كان الأولى أولى بالاعتماد، الأولى يعني الحالة الأولى، وهي ما إذا كان لفظ الإجماع وقع في مقام ذكر الأقوال، هذا أولى بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى، يعني بناء على أننا ماذا نريد بلفظ الإجماع بنقل الإجماع؟ نريد نقل السبب، نريد نقل الاتفاق الذي هو سبب لماذا؟ لمعرفة قول الإمام. أما إذا كان نقل الإجماع بناء على المسبب فربما يكون الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأن المسبب ما هو؟ هو قول الإمام، معرفة قول الإمام، ومعرفة قول الإمام سواء كان باتفاق الكل أو باتفاق جماعة في ضمنهم الإمام فلا فرق. فإذا وقع التباسا، يعني الآن نحن لا نعلم لما قال ناقل الإجماع أجمع العلماء، أو قال هذا إجماعي أو هذا واجب بالإجماع، مثل هالعبارات التي لم يضف الإجماع لا إلى العلماء ولم يضف إلى مثلا المذهب، قال هذا واجب بالإجماع، هذا حكم إجماعي، فوقع الالتباس عندنا، هل أنه يريد إجماع جميع العلماء واتفاقهم، أو أنه يريد لا يريد اتفاق جماعة مخصوصة في ضمنهم الإمام؟ ماذا نصنع هنا؟ قال فإذا وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل، فيما يدل عليه كلام الناقل، هل يدل على اتفاق الكل أو يدل على اتفاق جماعة؟ بعد ملاحظة ما ذكر كل الأمور التي ذكرناها، مراعاة حال الناقل، مراعاة حال اللفظ وهكذا، قال أخذ بما هو المتيقن. المتيقن ما هو؟ الأضيق دائرة، اتفاق جماعة من العلماء، أو أخذ بما هو الظاهر. الظاهر ما هو؟ لما قال هذا إجماعي الذي يظهر منه اتفاق الجميع، كما قلنا فيما سبق، لأن مرت علينا هذه العبارة، قلنا فيما سبق أن المحقق التستري إنما أراد بيان الاحتمالات، لا أنه أراد أن يبين ما هو الحق حتى نقول إن في كلامه ترددا وليس فيه جزم. نقول إنما هو يريد أن يبين الاحتمالات، هناك احتمال أننا نأخذ بالمتيقن، وهناك احتمال آخر أننا نأخذ بالظاهر. إن شاء الله واضح. يقول ثم ليلحظ مع ذلك ما يمكن معرفته من الأقوال. يقول الآن مثلا نحن فهمنا إن هذا العالم نقل الإجماع، نحن نريد أن نصل إلى ماذا؟ نصل إلى معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة التي نقل فيها الإجماع، بعد ملاحظة كل تلك الأمور السابقة. يقول أيضا هذا لا يكفي، لا بد أن نتتبع الأقوال. هو قال إن هذا إجماعي أو أجمع علماء الطائفة، نحن نبحث في الكتب ونتتبع أقوال العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة، ثم ليلحظ مع ذلك ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم واليقين. يعني لما الآن أنا أذهب وأنظر إلى ما قاله صاحب الجواهر، أعلم رأيه، يكون على وجه العلم واليقين لأن رأيه موجود في كتابه. وهكذا لما ننظر إلى الكتب الأخرى ونتتبعها، قد يقول قائل ما هو الداعي إلى أننا نبحث في كتب العلماء؟ ألا يكفي أننا أخذنا بهذا الإجماع المنقول؟ ألم تقل إن هذا الإجماع المنقول حجة ومعتبر؟ فإذا هذا كافي. يقول لا، إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الإجمال دون المعلوم على التفصيل. الآن لما قال ناقل الإجماع اتفق العلماء، هو نقل أقوال العلماء لكن بنحو الإجمال، وكلامه ماذا يفيد، الظن أو العلم؟ يفيد الظن. هل هم أجمعوا ما أجمعوا؟ لا نعلم نحن. يقول إذا كان هذا معتبر فمن باب أولى أن المعلوم وبالتفصيل، هناك مظنون وبالإجمال، لأنه ما بيّن من الذي أجمع. هنا الآن نحن لما نتتبع أقوال العلماء نعلم أن صاحب الجواهر ذهب إلى هذا القول، صاحب الحدائق، صاحب كشف اللثام، صاحب مثلا الشرائع، تحرير الأحكام وهكذا. فإذا كان ذاك وهو نقل الإجماع الذي هو مظنون ومنقول بالإجمال حجة، فمن باب أولى أن المتيقن أو المعلوم المنقول بالتفصيل أيضا حجة، مع أنه لو كان المنقول معلوما لما اكتفي به في الاستكشاف. يعني لو أنه فعلا ما قاله هذا الناقل للإجماع أورث عندنا العلم، فعلا من كلامه علمنا ماذا؟ أن العلماء اتفقوا. يقول هذا لا يكفي في الاستكشاف، لا يمنع أننا أيضا نبحث في كتب العلماء ونتحقق من أقوال العلماء الآخرين الذين جاءوا بعد عصر ناقل الإجماع. يقول مع أنه لو كان المنقول الذي هو نقل بالإجماع المنقول من أقوال العلماء بنحو الإجمال لو كان معلوما لما اكتفي به في الاستكشاف، في استكشاف قول الإمام لا يكتفى به عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل فيه، التي لها دخل في استكشاف قول الإمام. لو كان المنقول يفيد العلم لما كان كافيا عن تتبع باقي الأقوال، فكيف إذا لم يكن كذلك ولم يكن مفيدا للعلم؟ فمن باب أولى أنه أيضا لا يكفي عن تتبع باقي الأقوال. أيضا يقول ويلحظ سائر ما له تعلق في الاستكشاف، كل الأمور التي تفيدنا في استكشاف قول الإمام، يعني كل القرائن كل الأدلة التي لما نجمعها يحصل عندنا علم بماذا؟ بقول الإمام عليه السلام، مثل الآيات، الآيات التي تدل على هذا الحكم، الروايات، أو لما نبحث نجد أن هناك كثير من العلماء صرحوا بأن هذا الحكم مشهور مثلا، أو أن الروايات مشهورة بالشهرة الروائية وغير ذلك مما له تعلق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد من تلك الأسباب، يعني بحسب ما يعتمد عليه من هذه الأسباب التي بها نحصل العلم بقول المعصوم. كما قلنا الروايات، الروايات تعتمد، الآيات تعتمد، الشهرة هل هي تعتمد أم حسب رأي الفقيه، وهكذا. كما هو مقتضى الاجتهاد، مقتضى الاجتهاد ما هو؟ الشخص الذي هو مجتهد ويريد أن يستنبط حكم شرعي ماذا يصنع؟ لابد أن يتتبع كل ما له دخل في إثبات الحكم أو نفي الحكم، سواء كان هذا الذي هو من الأسباب الذي له تعلق في استكشاف الحكم، سواء كان من الأمور المعلومة أو المظنونة إذا كانت مظنونة بالظن المعتبر، وسواء كان من الأقوال المتقدمة على الناقل، يعني أقوال العلماء الذين هم سابقون لهذا العالم الذي نقل الإجماع، أو لا المتأخرة عن زمان ناقل الإجماع، أو المقارنة المعاصرين لناقل الإجماع، لا فرق. وربما يستغني المتتبع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع. يقول الآن لما نحن نريد أن نعرف ما هو الحكم في هذه المسألة ونتتبع الآيات، نجد أن بعض الآيات فيها دلالة واضحة على هذا الحكم، روايات صحيحة وكثيرة ومستفيضة فيها دلالة على هذا الحكم. يقول ربما نستغني بهذه الأمور التي ذكرناها عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع، تصبح تلك الأمور أدلة كافية في إثبات الحكم الشرعي لاستظهاره، يعني لاستظهار الشخص الذي نقل إليه الإجماع، وهو نحن الذين نقل إلينا الإجماع، أننا نستظهر ويتضح عندنا أن عدم مزية عليه في التتبع والنظر، يعني يتبين لنا أنه لا مزية علينا بالنسبة إلى الناقل. الناقل ما فيه مزية علينا في التتبع والنظر، كما أنه هو تتبع وعلم أن العلماء اتفقوا على هذا الحكم، أيضا نحن تتبعنا فوجدنا الأمر كما قال. وربما كان الأمر بالعكس، يعني بالعكس نحن لنا مزية عليه، يعني المنقول إليه الإجماع وهو نحن تتبعنا تتبعا أكثر من تتبع الناقل، ووصلنا إلى أقوال لم يصل إليها الناقل، خصوصا الآن مع وجود الأجهزة الحديثة والبرامج، برامج البحث. الآن لما تأتي إلى مثلا برنامج مكتبة أهل البيت عليهم السلام، فيه آلاف الكتب، ولا شك أن ناقل الإجماع ليست عنده كل هذه الكتب. من الذي عنده من السابقين كل هذه الكتب؟ فعلى هذا الأساس ربما نحن بالتتبع بالاستعانة بالأجهزة الحديثة نكون يكون لنا مزية عليه، وربما كان الأمر بالعكس، وأنه أن ناقل الإجماع إن تفرد بشيء كان نادرا لا يعتد به، يعني إذا تفرد هذا الناقل الإجماع بشيء، لو أنه عثر على قول مثلا لأحد العلماء السابقين، ربما هذا أولا نادر لأن كل الكتب عندنا. الشيء الثاني ربما لا يعتد به، لا يعتد به باعتبار إيش؟ أن ربما هذا المنقول عنه هذا القول ليس مجتهدا، ربما لأن كل كتب المجتهدين المعروفة موجودة مثلا في هذا البرنامج وهكذا. فعليه، يعني فعلى الذي نقل إليه الإجماع أن يستفرغ وسعه، يبذل كامل الجهد ويتبع نظره. الآن لما أنا بحثت ووجدت وأنا على فرضي أنني مجتهد ورأيت أن هذه المسألة إجماعية كما قال ناقل الإجماع، أنا أتبع نظري لا أتبع النقل، أو لا بالعكس وجدت أن المسألة فيها كثير من الاختلافات ويتبع إيش نظره وتتبعه، سواء تأخر عن الناقل، الناقل قبل 200 سنة ونحن متأخرون، أم عاصره لا من العلماء المعاصرين، وسواء أدى فكره إلى الموافقة له، يعني رأينا أنه بالفعل هذه مسألة إجماعية، أو المخالفة، لا رأينا وجود كثير من الذين خالفوا في هذه المسألة، كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلة. سائر الأدلة هكذا الإنسان يبحث في كل ما له دخل في المسألة ويتبع نظره ويتبع تتبعه، لا أنه يتبع نظر غيره وتتبع غيره. في معرفة سائر الأدلة وغيرها، يعني غير الأدلة من المسائل التي لها دخل في حكم هذه المسألة الإجماعية، مثلا الآن لما نأتي إلى فهم عبارة أو فهم لفظة، معنى الصعيد، معنى الغناء، معنى اللهو مثلا، لابد أنه أبحث في مثل هذه المسألة. هذا مو دليل، معرفة سائر الأدلة وغير الأدلة، يعني مما له دخل في المسألة، مما تعلق بالمسألة، مثل معرفة معنى الصعيد. يقول: وهكذا في كل الأمور يبحث العالم الفقيه حتى يصل إلى الحكم الشرعي، فليس الإجماع إلا كأحدها. نقل الإجماع كواحد من الأدلة، نبحث أنه بالفعل هناك إجماع أم لا، ونبحث في سائر الأدلة، من المجموع نتوصل إلى استنباط الحكم الصحيح. هنا لما قلنا هذا الكلام هناك سؤال يطرح نفسه، وهو: إذا كان الإجماع كسائر الأدلة في أن المتبع فيها هو نظر الفقيه الذي نقل إليه الإجماع وتتبع الفقيه الذي نقل إليه الإجماع، لا تتبع غير ذلك الفقيه، ولا تتبع، لا يتبع تتبع ناقل الإجماع، إذن ما هي الفائدة في الرجوع إلى الإجماع المنقول، مع أنه فيما سبق قال إن الإجماع المنقول حجة؟ إذن الإجماع المنقول دليل كسائر الأدلة، ممكن أن يكون صحيحا وممكن أن يكون غير صحيح، فهذا حسب الظاهر خلاف ما قاله من أنه حجة. أجاب على هذا بقوله: فالمقتضي للرجوع إلى النقل، لا، هناك ما يقتضي ويسبب ويحوج أننا نرجع إلى الإجماع المنقول. فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو إليه. نحن نحتمل، نظن أن هذا الذي نقل الإجماع ربما يكون قد تتبع الأقوال أكثر منا، نظن ذلك من جهة السبب، يعني من جهة نقل الأقوال، جمع الأقوال، هذا سبب لمعرفة قول الإمام. إما أننا نظن بأن هذا الناقل قد تتبع الأقوال، أو احتمال ذلك، نحتمل أن هو متتبع وعنده كتب ونقب ودقق كما هو دأب القدماء. فإذا كان كذلك فيعتمد عليه، يعني يعتمد الذي نقل إليه الإجماع على الناقل في تتبع الأقوال، في هذا خاصة، يعني في ما يظن أو يحتمل أن ناقل الإجماع توصل إليه دون من نقل إليه الإجماع بحسب ما استظهر، ما استظهر الذي نقل إليه الإجماع من حال الناقل، أنه متتبع ومدقق وحريص على معرفة الأقوال، وماذا من حاله ونقله أنه لا ينقل جزافا، وزمانه أنه كان بعد سنين من التتبع. إذا كان نحن نحتمل أنه وصل إلى ما لم نصل إليه أو نظن ذلك، فإذا ماذا يقول؟ إذا نعتمد عليه، فيعتمد عليه. أما إذا كان الأمر لا نحتمل لا نظن، كل الكتب التي عنده هي عندنا، فكيف سيكون تتبعه أكثر منا؟ وكيف سيصل إلى ما لم نصل إليه نحن؟ فإذا كان كذلك يقول: ويصلح كلامه مؤيدا فيما عداه. يعني الآن لما هذا العالم ادعى الإجماع، أنا بالنسبة إلي لا أحتمل أنه توصل إلى شيء أنا لم أتوصل إليه، لكن بعد تتبعي والنظر في القرائن والأدلة نفس الحكم الذي قاله ناقل الإجماع أنا توصلت إليه. إذن كلام ناقل الإجماع مؤيد، يعني يكون مؤيد لكلامي، بمعنى أن هذا يجعلني أتأكد من أن ما توصلت إليه هو الصحيح، هو مؤيد. ويصلح كلامه، كلام ناقل الإجماع، مؤيدا فيما عدا ما قلنا من أننا نظن أنه توصل إلى ما لم نتوصل إليه أو نحتمل. متى يكون كلامه مؤيدا؟ مع الموافقة، إذا كان نفس الذي توصلنا إليه هو نفس ما نقله ناقل الإجماع، لكشفه عن توافق النسخ. كيف مؤيد؟ لأنه هذا يكشف على أن النسخ التي عنده موافقة للنسخ التي عندنا، هذا من جهة، وتقويته للنظر، وهذا يدل على أن نظرنا ما أدى إليه اجتهادنا أيضا قوي. فإذا لوحظ جميع ما ذكر، جميع الأمور التي قلناها من الأقوال وكل ما له دخل في استكشاف رأي المعصوم عليه السلام، وعرف الموافق، يعني بعد تتبع الأقوال علمنا الذي وافق في هذه المسألة، والمخالف إن وجد. ربما نحن بعد تتبع الأقوال نجد أن هناك مخالف، المسألة ليست إجماعية، أو ربما لا نجد مخالفان، فليفرض المظنون منه كالمعلوم لثبوت حجيته. يعني الآن بالنسبة إلى المنقول إليه الإجماع، يفرض أن الأقوال التي ثبتت له، ثبتت لنا بالطريق الظني، مثل الأقوال التي ثبتت لنا بالطريق العلمي. يعني الآن هذا الذي نقل إلينا الإجماع، نقل إلينا الإجماع يعني أنه قال إن العلماء قالوا بهذا الحكم، فكما قلنا فيما سبق كلامه يفيد الظن وكلامه بنحو الإجمال. يقول: فليفرض المظنون منه، المظنون من نقل الأقوال، وهو الذي نقله ناقل الإجماع، كالمعلوم، كالشيء الذي نحن علمناه من الأقوال، لأن نحن تتبعنا أيضا وعلمنا أن صاحب الجواهر أيضا يقول بهذا القول، صاحب الحدائق يقول بهذا القول، يقول ذاك المظنون في الحجية مثل هذا المعلوم الذي نحن علمناه لثبوت حجيته، لأن ذاك المظنون قد ثبت حجيته كما قلنا في المقدمة الثانية أن نقل الإجماع حجة بالدليل العلمي أنه خبر واحد، وخبر الواحد ماذا؟ حجة. قال بالدليل العلمي ولو بوسائط، لأنه كما تعلمون أن الذي هو حجة الحجج في مباحث الحجج هناك يقررون ويقولون إن كل حجة لابد أن يكون الدليل عليها ماذا؟ علمي، إما بالمباشرة أو بواسطة ينتهي إلى العلم. هنا نفس الشيء. قال الآن إذا نحن عندنا أقوال نحن تتبعناها ببحثنا، وأقوال أخذناها من ناقل الإجماع، يقول ثم لينظر، فإن حصل من ذلك من مجموع هذه الأقوال وتلك استكشاف معتبر، يعني استكشاف لقول الإمام عليه السلام أو استكشاف دليل، لأنه ربما لا نعرف قول الإمام لكن من هذه نعرف ماذا دليلا، كما مر علينا فيما تقدم، يعني لو أنه كل العلماء قالوا بقول ونحن ما حصل عندنا علم بأن هذا يدل على قول المعصوم عليه السلام، لكن نعلم أن هؤلاء باعتبار أنهم يتحرزون في الفتوى وأنهم من أعاظم المذهب وأنهم من أعاظم علماء المذهب، نعلم أنه لابد هناك دليل معتبر ليس له معارض كان عندهم ولم يصل إلينا، يقول كان حجة ظني. إذا حصل من هذا استكشاف معتبر، إما استكشاف قول المعصوم أو استكشاف دليل ظني معتبر، يقول كان هذا الذي حصل إلينا من الأقوال التي تتبعناها ومن الإجماع المنقول يكون حجة ظنية حيث كان متوقفا على النقل. هني حيث يبين لماذا هو ظنية، يقول لأنه متوقف على النقل، أن هذا الإجماع أن هذه الأقوال نقلت بواسطة أحد العلماء الذي نقل الإجماع المنقول، وهذا النقل غير الموجب للعلم، لا يفيد علما وإنما يفيد ظنا، لا يوجب العلم بالسبب. السبب ما هو؟ اتفاق العلماء. الآن لما قال أجمع العلماء هل هذا يفيد فعلا أن العلماء اتفقوا؟ لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. أو كان المنكشف غير الدليل القاطع، إما أن المنكشف قول الإمام وقول الإمام دليل قاطع، يعني إذا الآن الإجماع كشف أن الإمام فعلا قال، قول الإمام دليل قاطع أم لا؟ دليل قاطع. أو ربما لا يكشف عن دليل معتبر، الدليل المعتبر الظني ليس بقاطع، وإلا فلا. يقول إذا حصل من هذا استكشاف معتبر كان حجة ظنية، وإلا يعني من الإجماع المنقول ومن تتبع الأقوال لا حصل لنا علم بقول الإمام، ولا حصل لنا علم بماذا؟ بدليل ظني معتبر. إذن هذا النقل وجمع هذه الأقوال ليس بحجة، وإلا فلا يعني فليس بحجة. إن شاء الله واضح. ثم بعد ذلك يتكلم في تعدد ناقل الإجماع وتعدد الناقل، ما هو الحكم فيه؟ إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم وغفر الله لكم ولوالديكم. خدنا ساعة اليوم بعد، شكلي أنا قاتلك قتل بساعة يعني.